الوجه الثاني يبدأ حالا. عنوان رابعا: السخرية من شخص ما أو التمثيل لإنسان معين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. الحضرات، الآية 11. ينهى الله تبارك وتعالى عن السخرية أي الاستهزاء بالناس، ويبين سبحانه العلة في ذلك من أنه قد يكون المستهزأ به خيرا عند الله تعالى من المستهزئ، فيحرم على المسلم أن يجعل من أشكال الناس وأحوالهم محلا للسخرية منهم أو التنضر بهم أو أن يتخذ ذلك مجالا للهو وقضاء الأوقات. يقول الإمام القرطبي في أسباب نزول الآية الشريفة، حاشية تفسير القرطبي الجزء 16 تقسيم 324 325 انتهت الحاشية. قال ابن عباس: نزلت في ثابت بن قيس بن شماس، كان في أذنه وقر، فإذا سبقوه إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم أو سعوا له إذا أتى حتى يجلس إلى جنبه ليسمع ما يقول، فأقبل ذات يوم وقد فاتته من صلاة الفجر ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أخذ أصحابه مجالسهم منه، فربض كل رجل منهم بمجلسه وعضوا فيه، فلا يكاد يوسع أحد لأحد حتى يظل الرجل لا يجد مجلسا فيظل قائما. فلما انصرف ثابت من الصلاة تخطى رقاب الناس ويقول: تفسحوا تفسحوا، ففسحوا له حتى انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه رجل، فقال له: تفسح. فقال له الرجل: قد وجدت مجلسا فاجلس. فجلس ثابت من خلفه مغضبا، ثم قال: من هذا؟ قالوا: فلان. فقال ثابت: ابن فلانة، يعيره بها، يعني أما له في الجاهلية. فاستحيا الرجل فنزلت. وقال الضحاك: نزلت في وفد بني تميم، استهزأوا بفقراء الصحابة مثل عمار وخباب وبلال وصهيب وسلمان وغيرهم لما رأوا من رثاثة حالهم. وقال مجاهد: هي سخرية الغني من الفقير. وقال ابن زيد: لا يسخر من ستر الله عليه ذنوبه ممن كشفه الله، فلعل إظهار ذنوبه في الدنيا خير له في الآخرة. وقيل: نزلت في عكرمة ابن أبي جهل حين قدم المدينة مسلما، وكان المسلمون إذا رأوه قالوا: ابن فرعون هذه الأمة، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت. ثم قال القرطبي: وبالجملة، فينبغي ألا يجترئ أحد على الاستهزاء بمن يقتحمه بعينه إذا رآه رث الحال أو ذا عاهة في بدنه أو غير لبيق في محادثته، فلعله أخلص ضميرا وأنقى قلبا ممن هو على ضد صفته، فيظلم نفسه بتحقير من وقره الله والاستهزاء بمن عظمه الله. ثم يقول في استجابة الصحابة لهذا الأمر الإلهي: ولقد بلغ بالسلف إفراط توقيهم وتصونهم. من ذلك أن قال عمر بن شرحبيل: لو رأيت رجلا يرضع عنزا فضحكت منه لخشيت أن أصنع مثل الذي صنع. وعن عبد الله بن مسعود: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. حاشية تفسير القرطبي الجزء 16 تقسيم 325 انتهت الحاشية. أقول: وحتى لو قال الإنسان الحقيقة الموجودة في شخص معين من مثل قوله عن الأعرج أعرج وعن القصير قصير، إذا كان ذلك على وجه السخرية والاستهزاء، إذ يدخل ذلك في الغيبة المحرمة وهي ذكر الشخص بما فيه، وإلا بأن ذكر ما ليس فيه فهو من البهتان. ففي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. حاشية أخرجه السيوطي في الجامع الصغير الجزء الرابع تقسيم 417 حديث 5822 ورمز له بالصحة. انتهت الحاشية. وإن كانت هذه الأمور ونحوها من الحرام المقطوع به، فإن في ذكرها هنا تنبيها على أن اللهو من جانب أحد بسخرية أو استهزاء لهو محرم لا يباح قطعا. وكذا لو كانت الإشارة باليد ونحوها، كما جاء أن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت يا رسول الله إن صفية امرأة وقالت بيدها هكذا، يعني أنها قصيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. حاشية تفسير القرطبي الجزء 16 تقسيم 326 وعزاه إلى الترمذي في صحيحه، وكذا أخرجه الإمام النووي في رياض الصالحين صفحة 536 وقال: ومعنى مزجته أي خالطته مخالطة يتغير بها طعمه أو ريحه لشدة نتنها وقبحها. انتهت الحاشية. ومن ألوان اللهو المحرمة أيضا ما يفعله البعض من تمثيلهم لشخص معين في طريقة مشيته أو حديثه أو قيامه أو قعوده، وهو يقصد بذلك إضحاك المستمعين له أو المشاهدين إياه فيحرم ذلك. بل لو تشبه بحيوان أو تمثل به لإضحاك الناس فلا يجوز. فعن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقوم وهم يطيفون برجل وهو يضحكهم، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يتشبه بالحمار يضحك أصحابه. فقال: سبحان الله، وما يؤمن هذا وقد أحسن الله صورته أنه يحوله في صورة حمار. حاشية رواه أبو داود في مراسيله كتاب المراسيل الجزء الرابع تقسيم 379 في الملاهي. انتهت الحاشية. وذلك ما أشار إليه ابن مسعود رضي الله عنه من قوله: البلاء موكل بالقول، لو سخرت من كلب لخشيت أن أحول كلبا. وعليه فيحرم اتخاذ الناس أو الحيوانات مجالا للسخرية أو الاستهزاء أو إضحاك الآخرين، فضلا عن أن التشبه بالحيوانات فيه انتقاص من قدر الإنسان الذي كرمه الله تعالى. فينبغي أن يعلم ذلك أولئك الذين يتخذون من تمثيلهم لغيرهم مجالا لإضحاك الآخرين، فذلك من اللهو المحرم، لأنه من صنوف الإيذاء. قال الإمام ابن تيمية في فتاويه الكبرى: وتحرم محاكاة الناس المضحكة، ويعذر هو ومن يأمر به، لأنه أذى. حاشيه الفتاوي الكبرى لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الشهير بابن تيمية، الجزء الرابع، تقسيم 643، دار المعرفة، انتهت الحاشية. فهو لم يكتفي بالتحريم، بل أوجب التعزير على ذلك أيضا، كما أنه يحرم أن يتخذ الكذب وسيلة لإضحاك الناس، فقد حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وتوعد فاعله بالويل، ولا يكون الويل إلا على فعل محرم. فعن معاوية بن حيدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. قال المناوي: كرره، أي الويل، إيذانا بشدة هلكته، وذلك لأن الكذب وحده رأس كل مذموم وجماع كل فضيحة، فإذا انضم إليه استجلاب الضحك الذي يميت القلب ويجلب النسيان ويورث الرعونة كان أقبح القبائح. ومن ثم قال الحكماء: إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة. حاشيه الحديث أخرجه السيوطي ورمز له بالصحة، وانظر الجامع الصغير مع فيض القدير، الجزء السادس، تقسيم 368، انتهت الحاشية. وعندي أن الذين يلقون النكات ليضحكوا الناس إنما يستخدمون هذه الوسيلة، حيث يكذبون غالبا في أقوالهم، فليحذروا مما توعدهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم. عنوان المطلب الرابع: في أنواع أخرى من اللهو واللعب. توجد أنواع من اللهو واللعب بخلاف ما سبق ذكره، بعضها يتسم بالخطورة وبعضها لا خطورة فيه، فهل تجوز مثل هذه الألوان من اللعب واللهو، وبالتالي تجوز الفرجة عليها، أو تمنع لعبا وفرجة؟ للإجابة على ذلك كان هذا المطلب على النحو التالي: أولا، ما فيه خطورة من لهو أو لعب. قال صاحب الدر المختار في فقه الحنفية: وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته، كرمي لرام وصيد لحية، ويحل التفرج عليهم حينئذ. حاشيه الدر المختار شرح تنوير الأبصار مع حاشية ابن عابدين، الجزء السادس، تقسيم 404، انتهت الحاشية. وتأتي عبارة الشيخ الشرقاوي الشافعي بذكر بعض ما يحرم وما يجوز بقوله: وكذا المرامات بها، أي بالأحجار، بأن يرميها كل منهما إلى الآخر، فلا يصح العقد عليها، وهي حرام إن لم تغلب السلامة. ومنه ما جرت به العادة في زماننا من الرمي بالجريد للخيالة، فيحرم إلا إذا كان عندهما حذق بحيث يغلب على ظنهما سلامتهما منه، فلا يحرم حيث لا مال. وكذا لعب البهلوان، وكل أنواع اللعب الخطرة كالحكم، فتجوز من الحاذق العارف بها حيث خلت عن الخصام المعروف عند أهلها وغلبت السلامة، وكذا اصطياد الحية، فيجوز للحاذق في صنعته انغلب على ظنه سلامته منها وقصد ترغيب الناس في اعتماد معرفته. ومع كون لعب البهلوان حلالا إذا مات منه يكون عاصيا بالشرط سلامة العاقبة. حاشية: حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 424، انتهت الحاشية. وبالنظر إلى العبارتين يتبين ما يلي: واحد، إجازة اللعب بما فيه خطر بشروط ثلاثة: الحذق وهو المهارة، وأن يكون الغالب السلامة، وألا يكون ذلك مقابل عوض. اثنان، جواز التفرج على من يمارس ذلك اللعب. ثلاثة، إذا مات اللاعب بسبب ذلك اللعب فإنه يموت عاصيا، حيث إن شرط اللعب بذلك سلامة العاقبة. أربعة، من أمثلة اللعب الخطر: ألف، المرامى، وهو رمي الحجارة ونحوها لرام، حيث الخطورة التي قد تنشأ عن الإصابة لأي منهما بالحجر، وكذا لو تراميا بمحدد كسكين أو خنجر ونحو ذلك. ب، صيد الحيات والثعابين ونحوها. ج، رمي الجريد للخيالة ونحوه لراكب الخيل أثناء المسابقة لالتقاطه مثلا. دال، لعب البهلوان، وفي اللغة البهلول بضم الموحدة من الرجال الضحاك. حاشية: لسان العرب الجزء الأول تقسيم 375، انتهت الحاشية. وهو في العرف الآن من يأتي بحركات من اللعب خفيفة طارة وخطرة طارة أخرى، كالسير على الحبال أو اللعب على ارتفاعات عالية مع لاعب آخر أو أكثر، فكلمة بهلوان على ذلك معربة. وفي المعجم الوسيط هو البارع في نوع من الألعاب كالمشي على الحبل. وبعد، فإنما أجازه فقهاء الحنفية والشافعية إنما هو أمثلة لما هو موجود في عصرهم آنذاك. أما الشروط المأخوذة من عباراتهم فينبغي أن تبقى في كل عصر. فشروط اللعب بكل ما فيه خطورة هي: الشرط الأول الحذق أو المهارة والإجادة التامة لمثل تلك الأنواع من اللعب، ولن يتأتى ذلك إلا بكثرة التمرين وتكرار التدريب حتى تتحقق تلك المهارة ويتوافر ذلك الحذق. فإن ترتب على التدريب تضييع لفرض أو إذهاب لسنة أو مندوب فالقول بحرمة ذلك هو المتجه. أما إذا حدث التدريب واللعب ما عدم ذلك فالقول بالجواز له وجهته، وكذلك الفرجة آنذاك. الشرط الثاني أن يغلب على الظن السلامة. فإذا ظن ظنا ضعيفا في عدم السلامة أو شك فيها فيحرم اللعب حينئذ، لأنه قد يؤدي اللعب إلى التهلكة، ونحن منهيون عن الإلقاء بأيدينا فيها بقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. حاشية: بعض الآية 95 بعد 100 من سورة البقرة، انتهت الحاشية. ولئن كانت الآية قد نزلت في النفقة والنهي أن يقيم الأنصار في أموالهم يصلحونها ويدعون الجهاد بالنفس والمال في سبيل الله بعد أن أعز الله الإسلام وقيل غير ذلك. حاشية: انظر تفسير القرطبي الجزء الثاني تقسيم 361 إلى 365، انتهت الحاشية. فإن إلقاء النفس في الهلاك بمثل هذه الأنواع من اللعب إنما يدخل في النهي بالنظر إلى عموم اللفظ لا خصوص السبب، بل هو أشد نهيا حيث ترتب الهلاك للنفس على غير منفعة ودون أي مصلحة للمسلمين. الشرط الثالث ألا يكون اللعب على مال، فيحرم العوض في مثل هذه الأنواع من اللهو واللعب، إذ يعتبر ذلك من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، حيث لا فائدة حاصلة آنذاك. وعلى ذلك تجوز الأنواع التالية من اللعب واللهو بالشروط السابقة: 1- أنواع اللعب الخطر في السيرك، ومن ذلك: ألف، اللعب على العقلة، وهو مسمى الترابيز، حيث يمسك اللاعب بعقلة من الخشب مربوطة من طرفيها بحبال بين يديه، ويتأرجح بها على ارتفاعات كبيرة، ومعه لاعب أو أكثر، ويترك أحدهما نفسه ملقيا بها في الهواء ليلتقطه زميله من يديه أو قدميه، وهي من الخطورة بمكان، حيث الفارق الطفيف في تقدير المسافة أو الزمن يترتب عليه الهلاك المحقق لأحدهما أو لكليهما. ب- السير على الحبل المعلق في الهواء على ارتفاع كبير، والإتيان بحركات بهلوانية آنذاك. ج- ركوب الدراجة العالية التي ترتفع أمطارا وتسير على عجلة واحدة يعتليها اللاعب، ويأتي بحركات وفنون من اللعب مختلفة، وقد يكثر اللاعبون على الدراجة الواحدة. دال ترويض الأسود والنمور، واللعب بها داخل أقفاص من حديد حرصا على سلامة المشاهدين والمتفرجين. 2- أنواع اللعب المسمى الأكروبات، وهو لعب يحتاج لمهارة عالية وإجابة فائقة، ومنه ما فيه خطورة، حيث يكون على ارتفاعات عالية تعرض صاحبه للسقوط والهلاك. وعندي أن الفقهاء أشاروا لجواز مثل ذلك بقولهم: والوقوف على رجل حاشية، انظر حاشية الشرقاوي الجزء الثاني تقسيم 425، وحاشية ابن عابدين الجزء السادس تقسيم 404، انتهت الحاشية، أي رجل واحدة، وهذا يحتاج لنوع من حفظ الاتزان ونحو ذلك. 3- ما ليس فيه خطورة، نقل فقهاء الحنفية عن الشافعية: ومعرفة ما بيده من زوج أو فرد، وعبارة الشافعية: ومعرفة ما بيده من شفع ووتر، ومعنى العبارتين واحد، إذ الزوج مرادف للشفع والفرد مرادف للوتر. ثم قال ابن عابدين الحنفي: سمعت من بعض فقهاء الشافعية أن جواز ذلك عندهم إذا كان مبنيا على قواعد حسابية مما ذكره علماء الحساب في طريق استخراج ذلك بخصوصه لا بمجرد الحذر والتخمين. وأضاف قائلا: والظاهر جواز ذلك حينئذ عندنا أيضا إن قصد به التمرن على معرفة الحساب. حاشية: انظر المرجعين السابقين، انتهت الحاشية. وعجز العبارة الأخيرة يفيد الجواز شريطة حصول نفع ما، وهو التمرن على معرفة الحساب، وهو أمر دنيوي كما هو ظاهر. أما فقهاء المالكية فقد اشترطوا لجواز السباق أو اللعب في غير المتفق عليه في هذا الباب حصول انتفاع به في نكاية العدو، لا مجرد المغالبة أو تحقق منفعة للعبادة. حاشية: حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير الجزء الثاني تقسيم 210، ومواهب الجليل الجزء الثالث تقسيم 392، انتهت الحاشية. لذلك لم يشيروا إلى مثل هذه الألوان من اللعب، ولا يلحق بذلك بحال من الأحوال ما يسمى لعب الثلاث ورقات، حيث يوجد خلف كل ورقة صورة ما، إحداها صورة ولد أو ذكر، ويقوم اللاعب بتغيير أماكن الأوراق الثلاث بحفة حركة وهي مقلوبة، ثم يطلب من المتفرجين معرفة مكان الصورة التي بها الورد، حيث لا حساب حاصل ولا منفعة موجودة آنذاك.
فلا يحل مثل هذا اللعب أيله، ويحرم إذا وقع على مال، كما ستأتي حرمة لعب الورق المسمى الكوتشينة فيما ينهى عنه. عنوان: ملوك السيرك في الطبيعة. بعد إجازة مشاهدة اللعبات التي تقدم في السيرك باعتبار ذلك لونا من ألوان الله، وبعد استعراض جل اللعبات والمباريات والمسابقات التي يقوم بها البشر، وبعد الإشارة إلى إباحة مشاهدة برنامج عالم الحيوان في التلفزيون لما يترتب عليه من فوائد وعوائد تثقيفية وإيمانية، أنقل هنا بعض ما ورد في ملوك السيرك في الطبيعة، أي ما تفعله الحيوانات والطيور وغيرها مما لا يستطيع الإنسان أن يرتاد عليه أو يفعله. ومن ذلك حاشية جريدة أخبار اليوم السبت 30 من الشهر التاسع من عام 1989 الصفحة الأخيرة 16 ملوك السيرك بقلم الدكتور مصطفى محمود، وتم وضع العناوين وترتيب البنود أعلاه عن طريق الباحث. انتهت الحاشية. 1 في رياضة العدو. لا تتجاوز سرعة أسرع عداء بين البشر 32 ميلا في الساعة، لكن هذه الحيوانات تجري بالسرعات الآتية: ألف الغزالة 44 ميلا في الساعة، باء الفهد 71 ميلا في الساعة، جيم النعامة 50 ميلا في الساعة. وتستطيع الغزالة أن تغير اتجاهها وهي في ذروة سرعتها إلى الاتجاه العكسي بشكل يحير أعنف المطاردين، كما تستطيع أن تنظم تنفسها طوال الوقت في انسياب هادئ وكأنها تمشي، بينما يلهث الأسد ولا يستطيع المواصلة فيستسلم يائسا بعد دقائق، فسبحان الله العظيم. 2 في رياضة القفز. يستطيع البرغيث في قفزة واحدة أن يبلغ ارتفاعا مقداره 133 مرة قدر طوله، أي بما يماثل إنسانا يقفز لارتفاع عدة أدوار في قفزة واحدة، وأعجب من ذلك القرب والمسماس في حركاتهما. 3 في رياضة الرمال. تستطيع السمكة ذات المدفع أن تطلق من مدفعها المائي سلسولا من تحت سطح الماء يندفع بارتفاع 15 قدما ويسقط حشرة من على الشاطئ فتسقط في فم السمكة فتأكلها، فسبحان الله العظيم. 4 في الرياضات المائية. ألف في الغطس. الرقم الأولمبي الحالي لأمهر غطاس هو 3 دقائق و40 ثانية على عمق 100 متر، فما هي أرقام الحيوانات؟ طائر البنغوين 15 دقيقة على عمق 260 مترا، كلب البحر 40 دقيقة على عمق 300 متر، الحوت 80 دقيقة على عمق 2250 مترا. باء في السباحة. أطول سباحة للإنسان في البحر 120 ميلا، بينما يسبح الحوت 3000 ميل بطول الساحر الأمريكي. ويستطيع سمك السالمون أن يصعد في الشلال ضد التيار بسرعة 16 ميلا في الساعة، ويستطيع السمك الطيار أن يطير لمسافة 500 قدم فوق سطح الموج. انتهى الشريط 9 من كتاب بغية المشتاق في حكم اللهو واللعب والسباق، وللكتاب بقية على الشريط 10.